الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أحكام الاجتهاد من خلال كتاب الضروري لابن رشد الذي اختصر به المستصفى للغزالي. قال: بقي علينا من هذا الباب، باب الاجتهاد، كيف حالة المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة، ماذا يفعل؟ يقول أبو حامد: حكى ثلاثة آراء، أحدها أنه يجب عليه أن يتوقف، والثاني أنه يجب عليه الأخذ بالأحوط، والثالث أنه يجوز أن يتخير المجتهد، وهذا رأي ضعيف، لأن التخير إباحة، وإذا اخترنا إذا قلنا بالتخير فكأننا رجحنا دليل الإباحة بدون مستند. هكذا قال: وينبغي أن نعرف أن هذه المسألة لها رتب، فإذا تعارضت الأدلة عند المجتهد فإنه أولا يحاول أن يجمع بينها بأن يحمل أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على محل آخر، فإن عجز عن الجمع فإنه حينئذ يصير إلى أن يقول بالدليل المتأخر ويجعله ناسخا للدليل المتقدم، فإن عجز عمل بالترجيح فنظر ما هو أقوى الدليلين فعمل به، لقوله جل وعلا: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي أرجحه. إن عجز عن الترجيح حينئذ ماذا يعمل؟ فبعضهم يقول بأنه يتوقف، وبعضهم يقول يأخذ بالأحوط. فنقول في هذا: بالنسبة للفتوى لا يجوز له أن يفتي، لأنه لم يتوصل إلى الحكم باجتهاده فلا يفتي. بالنسبة للعمل، عمله هو، فإنه حينئذ يقلد غيره لأنه عجز عن الاجتهاد، والقاعدة الشرعية أن العاجز عن الاجتهاد ينتقل إلى التقليد. ومن ثم نعرف أن هذا القول لم يذكره المؤلف. لو أخذ الإنسان بالأحوط فحينئذ تسلم ذمته بيقين بلا إشكال. قال: التوقف لا معنى له، فإن ذلك تعطيلا للأحكام، فهو يرد على من يقول بالتوقف. وأيضا فإنه غير ممكن في الأشياء التي ليس يمكن الإنسان فيها إلا أن يأتي أحد الضدين. يعني لو جاءنا تعارضت الأدلة، دليل يدل على التحريم ودليل يدل على الوجوب، كيف يتوقف؟ ما يمكن يتوقف. وإذا تعارض مثل هذه الأحاديث إذا تعارضت لم يمكن فيها التوقف، ولا بد من المصير إلى أحدهما. وفي مثل هذا قد يخيل أن المصير إلى الأخذ بالأحوط، وهو وإن كان يخيل فيه أنه أولى لمكان النجاة من الذم فكذا، لكنه يخاف من لحوق الذم بجعلنا نزيد في الشرع ما ليس منه. قال: وللظاهرية قول آخر أنه يرجع إلى الإباحة، البراءة الأصلية أو الإباحة الأصلية، وذلك لأننا عند تعارض الأدلة نسقطها، وبالتالي نعمل كأنه لا يوجد دليل فنرجع إلى دليل الأصل. كما تقدم أن الصواب في هذه المسألة هو أنه لا يفتي ولا يقضي لعجزه عن الاجتهاد. وأما بالنسبة لعمله في نفسه فإن من عجز عن الاجتهاد فإنه يصير إلى التقليد، فهكذا المجتهد. قال المؤلف: الفصل الثاني، يعني من باب الاجتهاد، القول في التقليد. ما هو القول؟ ما هو التقليد؟ قال: التقليد هو قبول قول قائل يغلب على الظن صدقه لحسن الثقة فيه. هو ليس قبول فقط، وإنما هو أخذ وعمل، ينبغي به أن يزيد، فيقول: الأخذ بقولي من يغلب على الظن صدقه. من يغلب على الظن صدقه قد يكون راويا، حينئذ نكون أخذنا بالخبر، وقد يكون مفتيا، فهذا هو التقليد. فحينئذ ينبغي أن يفرق بين الأخذ برواية الراوي وبين اجتهاد المجتهد. طيب، الأخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعتبره تقليدا. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله حجة بنفسه، بينما التقليد الأخذ بقول من ليس قوله حجة لظننا أنه يوصلنا إلى الحجة. طيب، من الذين يجوز لهم أن يقلدوا؟ قال: الذين يجوز لهم أن يقلدوا العوام وهم غير المجتهدين. من هو المجتهد؟ الذي وجدت فيه الشروط الأربعة السابقة. طيب، المجتهد لا يجوز له أن يقلد لأن النصوص أمرته باتباع الكتاب والسنة، فلم يجوز له أن يأخذ بقول غيره. أما العوام فإنه يجب عليهم التقليد. قال: ولا يصح أن يلزموا بالاجتهاد لأن هذا يؤدي إلى انقطاع المعايش، وبالتالي لا بد لهم أن يأخذوا بقول غيرهم. أما بالنسبة، قال: وهو أن يكون فيهم طائفة تقوم للجمهور، لا بد أن يوجد في الناس الصنفان: أهل الاجتهاد والعوام. وأهل الاجتهاد هم الذين يقومون بضبط الفرائض والسنن وتعريف الناس بها، والطائفة الثانية هم العوام. فحينئذ ماذا يفعلون؟ يقلدون الصنف الأول لحسن الثقة بهم وغلبة الظن في صدقهم. ولذلك نعلم أن من مقاصد الشرع رفع مكانة العلماء في نفوس الناس ليؤخذ الشرع منهم، وأن تزاد الثقة فيهم، وأنه لا يجوز اتهامهم أو القدح فيهم. قال: لا بد أن يكون العامي واثقا في العالم أنه يوصله إلى حكم الله. فأما إذا غلب على ظنه أن المجتهد لا يوصله إلى حكم الله لم يجوز له أن يعمل بقوله. إذن العوام هم الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد التي سبق ذكرها، ما الواجب عليهم؟ تقليد العلماء. الصنف الثاني المجتهدون، من هم المجتهدون؟ هم الذين وجدت فيهم شروط الاجتهاد السابقة. هل يجوز للمجتهدين أن يقلدوا العوام؟ لا يجوز لهم ذلك. بعض المرات يصير هناك العوام يضغطون على العلماء من أجل أن يقولوا بقول في شرع الله وفي دينه رغبة لأهوائهم، أو يظنون أن هذا الشرع، فحينئذ لا يجوز لهم أن يقولوا بشيء بناء على مثل ذلك. أما تقليد العوام بعضهم لبعض، تقليد المجتهدين بعضهم لبعض، فالأصل أن المجتهد يجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه، وأن العوام لم نقل بأنهم يقلدون المجتهدين لعدم قدرتهم على التوصل للحكم، فدل هذا على أن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر. طيب، لو كان المجتهد يجد عالما أعلم منه هل يجوز أن يقلده؟ قال: تقليد العوام شيء أدت إليه الضرورة ووقع عليه الإجماع، لكن ينبغي أن يقال يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر إذا كان أعلم منه وترجح عنده حسن الظن به، ترجحا يفضل عنده الظن الواقع، أو يفضل يعني يزيد على الظن الواقع أو الحاصل من اجتهاده. والصواب بأنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الإنسان قادرا على تحصيل العلم لم يجوز له أن يعمل بسؤال المجتهدين والأخذ بأقوالهم. قد يسأل من أجل التعرف على دليل المسألة، فيكون هذا من العمل بالدليل وليس من التقليد. هناك طائفة في النصف لهم عوام وليسوا مجتهدين، فهم يشبهون العوام من جهة ويشبهون المجتهدين من جهة. يقول: العجبة أن في زمانه إنهم يسمونهم الفقهاء، وهم ليسوا فقهاء حقيقة. يقول: هؤلاء ينبغي أن ننظر هل نلحقهم بالمجتهدين أو نلحقهم بالعوام، وهو ظاهر من أمرهم أن مرتبتهم مرتبة العوام وأنهم مقلدون. لكن ما الفرق إذن بينهم وبين العوام؟ قال: هؤلاء يحفظون أقوال الفقهاء السابقين فيخبرون العوام بأقوال الفقهاء السابقين، لكنهم ليسوا مجتهدين، ليسوا مجتهدين لعدم وجود شروط الاجتهاد عندهم، فكأن مرتبتهم مرتبة من ينقل عن المجتهدين أقوالهم لكنهم ليسوا مجتهدين. ولو وقفوا في هذا ولم يدخلوا باب الاجتهاد لكان الأمر أشبه، لكنهم سامحهم الله يتعدون فيقيسون أشياء، يعني يقيسون مسائل جديدة على أقوال أئمتهم السابقة، يتعدون فيقيسون أشياء لم ينقل فيها عن أئمتهم الذين يقلدونهم حكم على ما نقل عنهم في ذلك حكم، فيجعلون أصلا ما ليس بأصل، ويصيرون أقوال المجتهدين السابقين كأنها نصوص فيطبقونها على الوقائع الجديدة، وكفى بهذا ضلالا وبدعة. فأما هل يجوز لهم الحال الأولى، وهي يعني هل يجوز لهم، إذن هو يعيب عليهم كونهم يقيسون على أقوال الأئمة، فهذا يقول يوقع الضلال في الناس، لكن هل يحق لهم أن يكتفوا بالنقل فقط بحيث لا يتعدون رتبة النقل إلى القياس والتخريج؟ قال فأما هل يجوز لهم الحال الأولى وهي النقل فقط، وهي أن يكونوا في ذلك ناقلين عن مجتهد غلب على ظنهم إصابته ويتحرى ذلك خلفهم عن سلفهم في النقل حتى يكون القائمون بفرض الاجتهاد غير موجودين في زماننا هذا مثلا إلا ما قد سلف، ويكفي في ذلك مثلا أن كان في الصدر الأول من قام بهذا الفرض ولو رجل واحد أو أكثر من واحد على مثال ما أدركنا عليه هذه الطوائف المالكية والشافعية والحنفية، فيدل على عمري على امتناع ذلك انعقاد الإجماع على أن جميع فروض الكفايات ينبغي أن يكون في زمان من يقوم بها. واضح الكلام؟ فسروا. يقول لابد في كل زمان من وجود مجتهد، لابد في كل زمان من وجود مجتهد ليبلغ شرع الله وليطبق النصوص الشرعية على الوقائع فيستخرج حكم الله فيما يقع للناس من الوقائع، ولا يصح أن يقتصر الموجود من الناس على النقلة فقط، على النقلة. يقول وأيضا فإن النوازل الواقعة غير متناهية، وهذه النوازل ما يمكن تجيب فيها أقوال الأئمة السابقين، وليس يمكن نقل قول عمن سلف من المجتهدين في كل نازلة، فهذا ممتنع. فحينئذ إما واحد أن نجعل أقاويل من سلف من المجتهدين فيما أفتوا فيه أصولا نقيس عليها، وإما الحال الثاني أن يتعطل كثير من الأحكام، وهذان الأمران باطلان، هذان لأن المسألة النازلة مغايرة للمسائل الواردة على الأئمة، وتعطل الأحكام هذا يخالف مقصد الشارع، فلم يبق إلا الوجه الثالث وهو أن لا يخلو زمان من مجتهد. هذا القول ينفرد به الحنابلة، والمؤلف وافق الحنابلة في هذه المسألة، والبقية يرون أنه يمكن أن تخلو بعض العصور من المجتهدين، بل بعضهم قال بأن باب الاجتهاد قد أغلق من القرن الرابع. كل هذا قول خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزال طائفة من أمتي على الحق، فدل هذا على أنه لا بد أن يوجد مجتهد في كل زمان. قال وأنت تعلم أن الزمان الذي سلف هكذا كان حاله، أعني أنه لم يكن فيه مجتهد، وإن كان يدفع أنه قد كان فيه من بلغ رتبة الاجتهاد، لكن مع هذا فإنما كان مقلدا. وكما تقدم أنه لا يصواب أن حجة الله عز وجل على العباد لا بد أن تكون قائمة في كل زمان، ومن ثم لا بد من وجود مجتهد في كل زمان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وكما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.